الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس التاسع من شرح الطحاوية. قال رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم أجالا. الشرح قوله: خلق الخلق بعلمه، أي أوجدهم بعلمه وقدرته. وقد قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله عز وجل خلق الخلق وهو عالم بمصالحهم وعالم بأحوالهم وحركاتهم وسكناتهم، وعلمه محيط بكل شيء، كما قال تعالى: والله بكل شيء عليم، والله خلقكم وما تعملون. وقال: الله خالق كل شيء. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه: الله صانع كل صانع وصنعته. خرجه البخاري في الأدب المفرد. قوله: وقدر لهم أقدارا، قدر أعمارهم وآجالهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم، حتى قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فلا يمكن لأحد في هذا العالم أن يتخلف عما قدره الله في اللوح المحفوظ. وتقدير الله عز وجل يتعلق به أربع أمور، وهو ما يسمى بمراتب القدر الأربع. يعني هذه الفقرة تتكلم عن الإيمان بالقدر. خلق الخلق بعلمه، هذه مرتبة الخلق. وقدر لهم أقدارا، هذه بقية المراتب. وتقدير الله عز وجل يتعلق به أربع أمور، وهو ما يسمى بمراتب القدر الأربع. الأول: علم الله عز وجل المخلوقات وإحاطته بها، فلا يخفى عليه شيء من شأنها. قال الله عز وجل: الله بكل شيء عليم. قال الله عز وجل: وكان الله بكل شيء محيطا. قال الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب، ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال الله عز وجل: الله يعلم ما تسرون وما تعلنون. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على سعة علم الله، فلا يخفى عليه شيء من المعلومات. وهذه المرتبة أجمع على الإيمان بها أهل الإسلام، ولم يخالف إلا طائفة من القدرية النفاة، وكفروا لذلك، حيث زعم غلاتهم أن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. وقد كان ظهور هؤلاء في زمن ابن عمر، ورد عليهم كما في مسلم من حديث يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن أنهما انطلقا حاجين ومعتمرين، فقالوا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر نف، أي أن الله لا يعلم الأمر إلا بعد وقوعه. نعوذ بالله من هذا القول الذي مؤداه إلى تعطيل الله عز وجل من صفة العلم الأزلية. فإن الله عز وجل قد خلق القلم كما سيأتي، وقال له: اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. فكيف يجوز هذا المبطل لنفسه أن يزعم أن الله عز وجل لم يعلم بالحوادث إلا بعد وقوعها؟ وهذه الطائفة كفرهم ابن عمر كما في قوله: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلب به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقهما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذه مرتبة العلم. ما هي مرتبة العلم في القدر؟ أن تؤمن أن الله بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية، لا في السماوات ولا في الأراضين، لا في الماضيات ولا في المستقبلات. اسمه سبحانه وتعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، أحاط بالعالم إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. هذا هو الذي يجب أن يعتقد. فمن قال بأن الله لا يعلم كذا هذا كافر، لأنه عطل الله من صفة العلم. فدل كلام ابن عمر على أن من كان هذا حال نافيا لعلم الله عز وجل أنه ليس من المؤمنين بالقدر، بل هو من المخالفين والكافرين بشرع الله عز وجل. فلما ظهر قولهم البائر وفضحوا بين الأشهاد جاءوا ببدعة أخرى فقالوا نحن لا نقول بأن الله عز وجل لا يعلم، وإنما نقول يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذه بدعة ليست في دين الله. فما من شيء موجود في هذا العالم إلا وهو جزئي، فالقاعدة أن الكليات لا توجد إلا في الذهن والجزئيات خارج الذهن. فيقول الله عز وجل عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه جزئيات، أنا وأنت، السماوات والأرض، الجبل، النهر، البحر، هذه كلها جزئيات عندهم، قد أخبر أنه يعلمه. قال الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة الله عز وجل لمقادير العباد، خيرها وشرها، حلوها ومرها، يعني حتى قبل أن تقع، وأدل ذلك في الكتاب والسنة كثيرة. فمن الكتاب قال الله عز وجل وعنده أم الكتاب، قال الله عز وجل في كتاب مكنون هو اللوح المحفوظ، قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نوجدها. هذه آيات صريحات أن ما من شيء يقع في هذا العالم إلا وهو في كتاب من قبل أن يخلق الله عز وجل هذا الفعل الذي فعله الإنسان. ومن السنة حديث عبادة بن الصامت لما خلق الله القلم قال اكتب، قال يا رب وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، خرجه أبو داود وغيره. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. هذه الكتابة العامة، ثم لله عز وجل كتابات أخرى وتقديرات أخرى تأتي في موطنها إن شاء الله تعالى. يعني إذا المرتبة الأولى أن الله بكل شيء عليم، المرتبة الثانية أن الله خلق القلم قال اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، أي من علم الله سبحانه وتعالى. ففي هذا دليل أن الله حط بكل شيء علما، وقد كتب كل ما سيكون في اللوح المحفوظ، كل معلوم عند الله مكتوب في اللوح المحفوظ، لأنه قال للملك اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. المرتبة الثالثة المشيئة، وهي أن نؤمن بأن ما شاء الله عز وجل كان، وما لم يشاء لم يكن. ومعنى هذا أن ما من شيء يقع في هذا العالم العلوي والسفلي من حركات أو سكنات من لحظات وخطرات إلا وقد أرادها الله عز وجل وشاءها كونا. قال الله عز وجل ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتلوا. قال الله عز وجل فمن يرد أن يهدي يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال الله عز وجل ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا. بل أدلة المشيئة يا أخوة كثيرة جدا، كل دليل في القرآن شاء أراد، يعني أمور تفعل، كلها دالة على إرادة مشيئة الله عز وجل، وهذا أمر معلوم عند القاصي والداني. لو أتيت إلى طفل صغير ممن سلمت عقيدته تقول له هل نستطيع أن نفعل شيء ما شاءه الله؟ يقول لا. والعامي في باديته يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والمرأة والعجوز والجميع يقرون بهذا التقرير أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قد يقول قائل كيف شاء الله عز وجل الكفر والمعاصي من العباد؟ هذا قول المبتدع الذين يعترضون على الله بلما وكيف، يعني ما عندهم تسليم لماذا وكيف، وهذا سبب ضلالهم. بينما أهل السنة ما عندهم هذا الاعتراض، قال نقول شاءها كونا ولم يشأها شرعا، فإنها صادرة على مقتضى حكمته، فالمشيئة لا تعلق لها بالمحبة، فقد تكون في المحبوب وغير المحبوب. هذا يعني الفرق بيننا وبين المبتدعة، أن المشيئة عندنا لا تعلق لها بالمحبة. أما المبتدعة بصنفيهم سيأتي أنهم الجميع يرون أن المشيئة هي المحبة، فعند ذلك ظلوا. أهل السنة عندهم ماذا يا أخوة؟ المشيئة لا تعلق لها بالمحبة، قد تكون في محبوب قد تكون في غير محبوب. وأصل ضلال المبتدعة في هذا الباب أنهم زعموا أن المشيئة هي المحبوب. انظر أصل ضلال المبتدعة سواء الجبرية أو القدرية، أنهم زعموا أن المشيئة هي المحبوب. ركز على هذه الفائدة، فقد زعمت القدرية بصنفيهم الجبرية والنفاة على أن المشيئة هي المحبة، فاتفقوا على هذا القول الباطل وخرجوا منه إلى طريقين في باب القدر، طريق إلى الغلو وطريق إلى الجفاء. ركز، ما سبب ضلال المبتدعة في باب القدر؟ من يقول؟ المشيئة هي المحبة، هكذا قالوا. المشيئة هي ماذا؟ المحبة. أهل السنة ماذا يقولون في هذا؟ المشيئة تكون في المحبوب وغير المحبوب، ليست هي المحبة، تكون في المحبوب وغير المحبوب. وأهل البدعة ماذا قالوا؟ المشيئة هي المحبة. إذن ما هي النتيجة؟ النتيجة ستأتي، إنهم انقسموا إلى قسمين. فالمبتدع الجبرية قالوا ما من شيء في هذا العالم شاءه الله عز وجل إلا وهو محبوب له، على قاعدتهم أن المشيئة هي المحبة. فالكفر والمعاصي والزنا وغير ذلك محبوب إلى الله عز وجل. وقال أولئك النفاة لا يشاء الله عز وجل إلا المحبوب. وهذه الأمور التي وقعت من الكفريات والشركيات والبدع والمعاصي لا يحبها الله، إذن لا يشاؤها. والسبب في هذا القول أنهم بنوا مذهبهم على باطل، فالمشيئة عند أهل السنة تكون في المحبوب وغير المحبوب. فخلق الله إبليس وليس بمحبوب، خلقه لحكمة أرادها سبحانه وتعالى وتحققت بوجوده مصالح كثيرة، فلا بد من فهم هذا الأمر. لا تعلق بمشيئة الله عز وجل بالمحبوب فقط، فقد تكون في المحبوب وغير المحبوب. فقد شاء الله عز وجل من أبي بكر الإيمان وهذا محبوب، وقد شاء الله من أبي جهل الكفر وهذا ليس بمحبوب إليه. المرتبة الرابعة الخلق، وبيان هذا ما قاله الله عز وجل: الله خلقكم وما تعملون. فقال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. فالعباد وأفعالهم أشياء خلقها الله عز وجل. وقد تقدم حديث: الله صانع كل صانع وصنعته. خلق الصانع وخلق صنعته، أي خلق الفاعل وخلق فعله. وهذه من المسائل المعلومة المتيقنة عند أهل السنة والجماعة، وإنما زلت فيها أقدام وزلقت فيها أقلام القدرية الجبرية والقدرية النفاة، فهما من أشهر المذاهب في مخالفة أهل السنة والجماعة. أظن نكتفي هنا لأجل نكمل لكم هذا الدرس في يوم آخر حتى لا يتشعب عليكم. يعني الآن عرفنا أن مراتب القدر كم؟ أربعة. ما هي؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق. رتبوها: علم، كتابة، مولانا، مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذا من حقق الإيمان بهذه المراتب الأربع مؤمن بالقدر. الإيمان بأن الله بكل شيء عليم، وأنه كتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، وأنه لا يقع في هذا العالم شيء إلا بمشيئته، وأنه خالق كل شيء، خالق الخير والشر. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم استطردنا في باب المشيئة، ما عقيدة أهل السنة في المشيئة؟ أنها تكون في المحبوب وغير المحبوب. والمبتدعة عندهم المشيئة هي المحبة. المشيئة هي ماذا؟ المحبة. فالآن لما قالوا المشيئة هي المحبة انقسموا طائفة: أي شيء في العالم هذا يقع من خير وشر وقتل وقتال وزنا وفجور عندهم محبوب، طائفة منهم، لأنهم جعلوا المشيئة هي المحبة. انظروا إلى العقيدة، هي أصل الفساد في الأعمال. لما جعلوا المشيئة هي المحبة، أي شيء يقع منهم يعتبروه محبوب إلى الله ويتقربون إلى الله به. لو زنت امرأته وقالت له قدر الله، يفرح بهذا العقيدة ويكفيه أنها آمنت بأن هذا شيء قدره الله عليها. يعني إجرام عندهم، لأنهم اعتقدوا أن المشيئة هي المحبة، صاروا من أجرم ما يكون، يقتل، يزني، يفجر، يتعاطى المخدرات، يكذب، ويعتقد أن الله يحب هذه الأشياء مع ذلك. إذن هذا الذي يرى أن المشيئة هي المحبة عنده تارك الصلاة والمصلي سواء، العفيف والزاني سواء، مفهوم؟ لأنهم جعلوا المشيئة هي المحبة. فإذا تصورتم هذا المعنى يسهل لكم الفهم. يعني القدرية الجبرية الآن جعلوا كل ما يقع في هذا العالم محبوب إلى الله. الذي يقع في العالم منه خير ومنه شر، صح ولا لا؟ إذن الشر عندهم محبوب إلى الله أم مبغوض؟ محبوب. إذن لو تقرب أحدهم بهذه الفجور يرى نفسه أنه يفعل المحبوب، مفهوم؟ الطائفة الثانية قالوا لا، إذن الله ما يحب هذه الأشياء، إذن ما خلقها، ما شاءها، ما كتبها، ما علمها، نفوا القدر. نحن نقول لا، الله بكل شيء عليم، وقد كتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ما يقع في هذا العالم من شيء إلا شاءه الله، لكن لحكمة. يعني مثلا وجود إبليس، إبليس شر، لماذا وجد إبليس؟ لحكمة، من أجل أناس في الجنة وناس في السعير. من أطاع الله كان من أهل الجنة، من أطاع إبليس كان من أهل النار. وأيضا الله خالق كل شيء، خلق أفعال العباد جميعها، خيرها وشرها وفجورها وجميع شأنها، الله خالق كل شيء. وسيأتي الكلام على هذه المسألة بتوسع، باب القدر عدة مرات سنتكلم فيه حتى إن شاء الله يتقن.